أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الاعتراض الثاني على المسلك الثاني، وهو للميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي، وذكره أيضا المحقق العراقي أعلى الله في الخلد مقامهم. فقد اعترض هؤلاء الأعلام الثلاثة على المحقق الآخوند الخراساني القائل بالمسلك الثاني، وأنه لا يوجد فرق ذاتي بين الاسم والحرف، وإنما الفارق بينهما في اللحاظ الاستقلالي في الاسم واللحاظ الآلي في الحرف، وهذا اللحاظ لا يؤخذ في المعنى الموضوع له، بل يؤخذ في نفس العلاقة الوضعية وفقا لمبنى صاحب الكفاية. هذا المسلك الثاني في وضع الحروف اعترض عليه الميرزا النائيني رحمه الله، ويمكن مراجعة فوائد الأصول للكاظمي الجزء الأول صفحة 48 و49، وأيضا محاضرات في أصول الفقه للفياض الجزء الأول صفحة 57، وأيضا دراسات في علم الأصول للسيد علي الشاهرودي تقرير بحث السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 53، أجود التقريرات تقرير السيد الخوئي لبحث النائيني الجزء الأول صفحة 15. ومفاد الاعتراض الثاني أنه لو لم يوجد فرق ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإنما كان الفارق بينهما باللحاظ، للزم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ولو بنحو المجاز. وهنا مبنيا، المبنى الأول بناء على أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدان في المعنى الموضوع له، فيجوز استعمال الحرف في محل الاسم، ويجوز استعمال الاسم في محل الحرف، فيكون هذا من باب الاستعمال المجازي. فالاستعمال الحقيقي هو عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسان في معنى الحيوان المفترس، والاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسى في الرجل الشجاع. فهنا نقول معنى الحرف ومعنى الاسم واحد، ولكن اللحاظ مختلف. فلحاظ المعنى الاستقلالي قد أخذ كجزء وكقيد في المعنى الموضوع له الاسم، واللحاظ الآلي أخذ كجزء وكقيد في المعنى الموضوع له الحرف. فإذا استخدمنا الحرف واستعملناه في نفس المعنى لكن باللحاظ الاستقلالي، لازم أننا استعملنا لفظ الحرف في غير معناه الذي وضع له، فيكون الاستعمال مجازيا. وهكذا لو استعملنا الاسم في نفس المعنى لكن بقيد اللحاظ الآلي، فحينئذ نكون قد استعملنا الاسم في غير معناه الذي وضع له، لأنه قد وضع بلحاظ اللحاظ الاستقلالي للآلي. فإذا استعملت الاسم في نفس المعنى المقيد باللحاظ الآلي فحينئذ يكون الاستعمال مجازيا، إذ تكون قد استعملت اللفظ في غير معناه الذي وضع له. وإن سألت عن وجه العلاقة المجازية فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بلحاظ علاقة المشابهة، إذ أن الشجاع يشبه الأسد في شجاعته. فهنا نقول وجه العلاقة المجازية هو قرب المعنى، فمعنى الحرف والاسم واحدون يفترقان في القيد. هل هذا المعنى الواحد مقيد باللحاظ الآلي فيكون حرفان، أو مقيد باللحاظ الاستقلالي فيكون اسما؟ إذن هذان المعنيان قريبان، إذ أنهما يشتركان في الجزء الأول وهو المعنى الواحد، ويختلفان في الجزء الثاني وهو القيد، إما اللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي. فبملاحظة قرب المعنيين يصحح الاستعمال المجازي لاشتراكهما في معنى الابتداء من وابتداء، أو اشتراك إلى والانتهاء في معنى الانتهاء. هذا تمام الكلام في المبنى الأول. لو بنينا على أن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي جزء المعنى الموضوع له فإنه يصح الاستعمال المجازي. المبنى الثاني، لو بنينا على أن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي مأخوذان على نحو القيد في الواضع والعلاقة الوضعية كما يقول صاحب الكفاية، لا في المعنى الموضوع له، فالمجاز هنا أصح وأوضح كما يقول الشهيد الصاد. يراجع تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 220 و21.
لأن الحرف قد يستعمل في شخص معنى الاسم لكن مع التأويل، فالمعنى الموضوع له الحرف نفس المعنى الموضوع له الاسم، إذ أن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لم يؤخذ كقيد في المعنى الموضوع له الاسم والحرف، وإنما أخذ كقيد في العلاقة الوضعية. فإذا صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع الذي يباين الحيوان المفترس، وصح هذا المجاز تستعمل المباين في المباين، فكيف لا يصح استعمال لفظ من في الابتداء مع أنه لا تباين بين ذات معنى من وذات معنى الابتداء؟ فهنا يوجد تأويل. أولنا اللحاظ الآلي المأخوذ في العلاقة الوضعية في الحرف باللحاظ الاستقلالي المأخوذ في العلاقة الوضعية للاسم. والحال إنه لا إشكال في عدم صحة مثل هذا الاستعمال، العرف لا يرى صحة استعمال من مكان ابتداء أو ابتداء مكان من، ولا يرى صحة استعمال إلى مكان انتهاء أو انتهاء مكان إلى. فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، هل يصح أن تستبدلها بقولك سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة؟ يقولون هذا أعجمي. إذن عدم صحة الاستبدال يكشف عن تباين ذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، خلافا لصاحب الكفاية الذي قال إن معنى الحرف والاسم واحد والاختلاف في مجرد اللحاظ. هذا إلى هنا عرض الشهيد الصدر وتقريره لإشكال الميرزا النائيني. ثم يشكل الشهيد الصدر على ما قرره لإشكال النائيني وتلميذه الوفي السيد الخوي، وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الكلام في الاعتراض الأول نفس الكلام في الاعتراض الثاني، فما قرره الشهيد الصدر للاعتراض الأول للأصفهاني غير دقيق، وكذلك ما قرره الشهيد الصدر للاعتراض الثاني للميرزا النائيني أيضا غير دقيق. وأن الصحيح عندنا أن الاعتراض الأول للمحقق الأصفهاني تام، والاعتراض الثاني للميرزا النائيني أيضا تام. الآن إن تمم كلام الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقام. يقول الشهيد الصدر ببيان بديع: لكننا إذا سرنا على المسلك المشهور في الواو فمن الممكن حينئذ الذب عن صاحب الكفاية قدس سره، وذلك بأن يقال إن صحة استعمال اللفظ مجازا فرع أن يكون لللفظ في نفس الوقت دلالة على المعنى الحقيقي، فإنه إذا كان لللفظ دلالة على المعنى الحقيقي يصح أن نفرع عليه المعنى المجازي. مثال ذلك: أولان يدل لفظ الأسد على الحيوان المفترس، فيصح استعمال لفظ الأسد استعمالا حقيقيا في الحيوان المفترس. ويتفرع على ذلك صحة استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازا. إذن الاستعمال المجازي للأسد في الرجل الشجاع فرع صحة الاستعمال الحقيقي للأسد في الحيوان المفترس. فإذا افترضنا النسخ وأن الواضع نسخ لفظة أسد عن الحيوان المفترس، فحينئذ لا تبقى دلالة مجازية على الرجل الشجاع، لأن دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع مجازا في طول وفرع، دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. إذن الاستعمال المجازي مترشح على الاستعمال الحقيقي. فإذا لم يصح استعمال لفظة أسد في الحيوان المفترس، فحينئذ لا يصح استعمال لفظ الأسد في الرجل شجاع. ثبت العرش ثم الناقش. اتضحت الكبرى الكلية؟ الكبرى الكلية مفادها هكذا: الاستعمال الحقيقي أصل، والاستعمال المجازي فرع. فإذا سقط الأصل والعرش سقط الفرع والنقش. ثبت العرش ثم النقش.
واضح لهنا. الآن الشهيد الصادر يريد أن ينتصر لصاحب الكفاية. كيف ينتصر إليه؟ سيضرب الاستعمال الحقيقي. إذا ضرب الاستعمال الحقيقي انضرب الاستعمال المجازي، فلا تنقضوا على صاحب الكفاية. هذا لب المطلب. يلا لاحظ الآن كيف النقض. يقول الشهيد الصاد رحمه الله: إذا ادعينا أن اللحاظ الاستقلالي واللحاظ المرآتي قد أخذ قيدا في الوضع نفسه، هذا المبنى الأول، وأن الواضع قد وضع لفظ من للابتداء مع تقييد الوضع نفسه باللحاظ الآلي، فهذا يعني أنه عندما لا يكون اللحاظ آليان بل يكون استقلاليان كما إذا استعمل في الأسماء، ففي هذا الزمان لا تكون العلاقة الوضعية بين من والابتداء موجودة، لأنها مشروطة باللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي غير موجود، والمشروط عدم عند عدم شرط، فلا يكون لها في هذا الزمان معنى موضوع له، وبالتالي لا يكون هناك معنى حقيقي، وإذا انتفى المعنى الحقيقي انتفى المعنى المجازي. أعطيكم مثال تقريبي: لو قلنا
هذا الحيوان المفترس في النهار أسميه أسدا وفي الليل أسميه سميدعا. وجئنا في الليل ونريد نستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع. سؤال: هل في الليل وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس؟ كلا، لأن لفظ الأسد قد وضع للحيوان المفترس في خصوص النهار دون الليل. فإذا استخدمت لفظ الأسد في الليل في الحيوان في الرجل الشجاع لا يقال إن هذا مجاز، لأنه في الليل لا توجد علاقة وضعية بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، لا يوجد استعمال حقيقي بين الأسد والحيوان المفترس، فالعرش ساقط فالنقش أيضا ساقط. واضح المثال؟ يلا يا أخي قولوا ياي، كما يقول شيخنا الأستاذ الإيرواني والشيخ صادق سيبوي، يقول صاحب الكفاية هكذا: معنى الاسم والحرف واحد، اللحاظ مختلف. جيد، يعني هذا المعنى الواحد إذا لاحظت بالمعنى الاستقلالي فهو اسم، وإذا لاحظت بالمعنى المرآتي فهو حرف. الآن أنت جئت بالحرف مثل من، واستعملت في نفس معنى من والابتداء نفس المعنى الواحد، لكن لم تلحظ المعنى المرآتي والآلي. بل لحظت المعنى الاستقلالي. سؤال: هل يطلق على هذا أنه استعمال مجازي أو لا؟ الجواب: كلا وألف كلا. لماذا؟ لأنك إذا لم تستعمل معنى من والابتداء في اللحاظ الآلي والمرآتي لم تثبت العلقة الوضعية، فلا يثبت الاستعمال الحقيقي. وإذا لم يثبت الاستعمال الحقيقي لا يتفرع عليه الاستعمال المجازي. إشكال دقيق وعميق، واضح إن شاء الله. لذلك يقول الشهيد الصدر: يمكن لصاحب الكفاية أن يتفصّى عن إشكال المجازية قائلا: ثبت العرش ثم النقش، ثبت العلقة الوضعية المصححة للاستعمال الحقيقي ثم ثبت وفرع الاستعمال المجازي. من هنا يقول الشهيد الصدر: إذن الاعتراض الحالي أيضا غير تام. والصحيح أن الاعتراض الثاني للميرزا النائيني والمحقق العراقي والسيد الخوئي تامون، لا غبار عليه. إذ أن الأعلام الثلاثة وغيرهم لم يركزوا على الاستعمال المجازي الذي أتعب السيد الشهيد نفسه الشريفة في إسقاطه، بل ركزوا على الاستعمال الحقيقي، بل ذكروا مطلق الاستعمال، وهذا أمر عرفي. قال نحن حسب العرف، عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هل يصح أن تستبدل الحرف من وإلى بلافظ ابتداء وانتهاء فتقول سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة؟ يقول العرف اللغوي يرى هذا الاستعمال معوجا ولا يرى لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، بينما السيد الشهيد رضوان الله عليه ركز على دفع الاستعمال المجازي بنفع العلق بدفع العلقة ونفي العلقة الوضعية الحقيقية. وليس هذا هو مربط الفرس وبيت القصيد. فلنرجع إلى كلمات الأعلام، قدس الله أسرارهم، ونبدأ بالميرزا النائيني رحمه الله. يراجع أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 22 تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر اللي أسسها آية الله السيد حسن الصافي الأصفهاني صاحب تقرير السيد الخوئي رحمه الله، دراسات في علم الشي يسمونه، سيأتي إن شاء الله بحثه. قال صفحة 22 صفحة 23 بعد أن عرض الأقوال الثلاثة مباني الثلاثة، فنقول أما القول الأول اللي هو قول صاحب الكفاية جعل السيد الشهيد قول ثاني، فيرد عليه أن لازمه جواز استعمال الحروف في موضع الأسماء، وبالعكس مع أنه من أفحش الأغلاط. إذا تطرق إلى الاستعمال لم ينص أنه حقيقي أو مجازي، لم يذكر المجازية، ذكر المجازية في آخر كلامه كمندوحة ومخرج. يقول هكذا في الأخير هكذا، فكما أنه يصح الاستعمال في غير الموضوع له مجازا، فليكن استعمال الاسم في موضع استعمال الحرف وبالعكس كذلك. هذا كمندوحة وكمخرج. إذا كلام الميرزا النائيني لا يساعد على ما أفاده الشهيد الصالح. كلام الثاني المحقق العراقي، نهاية الأفكار، تقرير الشيخ محمد تقي البروجي ردي النجفي، طبع جماعة المدرسين، الجزء الأول صفحة 41. يقول المحقق العراقي نعم على هذا القول لما كان يلزمه صيرورة لفظ من ولفظ الابتداء مثلا من المترادفين كما في الإنسان والبشر، فيلزمه صحة استعمال كل منهما مكان الآخر، مع أنه بديهي البطلان، إذ لا يصح أن يقال بدل الابتداء خير من الانتهاء، من خير من إلى، وبدل سرت من البصرة إلى الكوفة سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة. إذن واضح كلام المحقق العراقي أنه ناظر إلى الاستعمال الحقيقي، إذ نقض على صاحب الكفاية أنه يلزم من كلامك أن معنى الحرف ومعنى الاسم واحدا، أي يكونا من قبيل المترادفين مثل إنسان وبشر. ففي أي موضع تستبدل كلمة إنسان ببشر والعكس بالعكس؟ مقطع الثالث، لسيد أساتذتنا السيد الخوئي في كتاب دراسات في علم الأصول الجزء الأول، تقرير السيد علي الهاشمي الشاهرودي والد أستاذنا السيد محمود الهاشمي، جزء الأول صفحة 36، قال هذا ويرد عليه أولا أنه لو كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي وكان الموضوع له في الأسماء والحروف معنى واحد للازم صحة استعمال الحرف في موضع الاسم وبالعكس، لأن شرط الواضع ليس لازم الاتباع حتى على نفسه، إذ لم يكن في ضمن عقد لازم وليس له ولاية على غيره ليجب اتباعه. وعلى تسليم ذلك فلتكن مخالفته موجبا للعقاب ومحرما، مع أننا نرى أن ذلك من أفحش الأغلاط. مثلا لو يقال بدل سرت من البصرة إلى الكوفة سرت ابتداء التعريف الانتهاء التعريف الكوفة، يكون فساده من أوضح الواضحات. وهكذا لو يقال بدل ابتداء البصرة من البصرة، إذن كلام السيد الخوئي صفحة 36 واضح. أيضا في تقرير الشيخ حسن الصافي الأصفهاني الجزء الأول أيضا صفحة 36، وأيضا في غاية المأمول تقرير بحث السيد الخوئي المقرر الشيخ محمد تقي الجواهري الجزء الأول صفحة 119، وأيضا محاضرات في علم أصول الفقه تقرير الفياض الجزء 43 من دورة السيد الخوئي صفحة 62، كلام السيد الخوئي واحد في التقريرات الأربعة. بعد يا أخي نختم بكلام التلميذ الوفي للشهيد الصادر وهو أستاذنا السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله، إذ لم يقبل كلام السيد الشهيد في كتابه أضواء وآراء تعليقات على كتابنا بحوث علم الأصول الجزء الأول صفحة 86، تعليق الحروف صفحة 235، قوله وإذا تم هذا الجواب أمكن على ضوئه، يقول تعلق السيد محمود الهاشمي الشهرودي رحمه الله، بل لا يمكن لأن المناسبة المصححة للاستعمال يكفي فيها ما هو أقل من ذلك، فحتى اللفظ المهمل يصح استعماله بمناسبة كاستعماله في نفسه في مثل دايز لفظ، بينما في المقام لا يصح بل لا يمكن استعمال أحدهما مكان الآخر حيث تختل القضية المعقولة ولا تتشكل أصلا، وهذا يكشف عن تباين المعنى. وهذا هو مقصود الميرزا قدس سره، وهو برهان واضح في دفع مقالة الخراساني قدس سره. وإن شئت قلت إن حق إشكال الميرزا قدس سره ليس هو غلطية الاستعمال بمعنى عدم المجازية أو ركتها، بل عدم إمكان استعمال الاسم مكان الحرف وبالعكس حتى بنحو الركيك، مما يعني أن الفرق بينهما ذاتي وأعمق من مسألة عدم المناسبة. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني، واتضح أن الاعتراض الأول للميرزا النائيني على أستاذه صاحب الكفايتان، والاعتراض الثاني للميرزا النائيني على ما يشبه أستاذه وهو صاحب الكفاية أيضا تامون. وإشكال الشهيد الصاد على المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني ليس بتام. يقال قيل للميرزا النائيني لماذا لا تحضر دروس صاحب الكفاية، وذهبوا إلى صاحب الكفاية قالوا له ما بال الميرزا النائيني ما يحضر درسك، محقق الأصفهاني يحضر درسك، أغا ضياء الدين العراقي يحضر درسك. تعرفون الميرزا النائيني من تلامذة المجدد الشيرازي، مجدد الشيرازي هو أقدم تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري، وصاحب الكفاية أحدث تلامذة الشيخ الأنصاري، فهو دارس ميرزا النائيني عند القديمين المجدد الشيرازي والسيد محمد الفشاركي. فجاءوا لصاحب الكفاية ميرزا النائيني ما يحضر بحثك، فقال صاحب الكفاية هذا الشيخ أنا أعطيه مجموعة من الاستفتاءات في الصباح الليل يحضرها وقد أجاب عليها بشكل كامل، لا حاجة له لحضور درسي. ولكن هو في رتبة تلامذة صاحب الكفاية وإن لم يحضر عنده، مثل يعني الشيخ الأنصاري حضر تبركان عنده صاحب الجواهر، يقولون حضر الشيخ الأنصاري فاحتار صاحب الجواهر في الجامع، وكان الشيخ الأنصاري جالس إلى جانب المحقق الرشتي فقال قل له هذا يحل بالحكومة، فقال المحقق الرشتي صاحب الجواهر هذا يحل بالحكومة، فقال صاحب الجواهر أحسنت، من أين أخذت الجواب؟ ثم قال المحقق الرشتي الشيخ الأنصاري ما معنى الحكومة؟ قال يحتاج تحضر بحث 6 شهور حتى تفهم معنى الحكومة. ويقال إن المجدد الشيرازي رحمه الله سيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك، والمحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار، وثالث قد حزموا أمتعتهم قاصدين الذهاب الرجوع إلى إيران الرجوع بعد، فمر عليهم الشيخ مرتضى الأنصاري قال محزمين الأمتعة إلى أين؟ قالوا نحن اكتفينا من العلم نريد أن نرجع. قال جيد، قالوا نحن الحمد لله وصلنا إلى درجة الاجتهاد نريد أن نرجع. فسألهم مسألة ما هو مبناكم؟ قالوا كذا، فناقشهم قال لعل المبنى الأول كذا المبنى الثاني كذا، قالوا هذا أصح، ثم عدل إلى الثالث قال اذهبوا وراجعوا أخروا سفركم. شهر كامل الشيخ الأنصاري يقلبهم من مبنى إلى مبنى. قالوا يبدو يحتاج ندرس عندك. فدرسهم كتاب الرسائل، فرائد الأصول، 3 رسائل، رسالة في القطع ورسالة في الظن ورسالة في الشك، وكل رسالة فريدة من نوعها. ودرس الميرزا الشيرازي وشي يسمونه المحقق الرشدي. وفي الختام يقول المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار تميز أستاذنا الشيخ الأنصاري 3 خصال
وهي العلم والسياسة والزهد. أما العلم فقد ورثته منه، حقق الرشد يقول، وأما السياسة فقد ورثها المجدد الشيرازي، وأما زهده فقد رحل معه في قبره. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم والسياسة والزهد، إنه على كل شيء قدير. الاعتراض الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.